الله السميع العليم من الشيطان الغويل. الصوت شوية الصوت شوية. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر والنور الأنور محمد وعلى آله الأطهار المصطفين الأنوار. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. أحد أنواع الكذب الذي بحث عند الأعلام، أما الكذب أم لا يعني بحث موضوعي، هو خلف الوعد. خلف الوعد هل هو حرام أم مكروه؟ البحث طبعا في خلف الوعد حرام أم مكروه، يعني من ذهب إلى الحرمة أي حيثية في الوعد في خلف الوعد حرام؟ كبحث احتمال يعني يبحث أي شيء في خلف الوعد حرام. وهل يجب الوفاء بالعهد أم لا؟ المحتملات تقريبا ثلاثة إن لم تكن أكثر، إنه أين محل محط الحرمة، هذه نقطة مهمة جدا، أو الوجوب أين هو شفق مقابل الحرمة، الوجوب أين هو؟ تارة يقرر أن نفس إنشاء الوعد، إنشاء الوعد مع بناء الواعد المتكلم أن لا يفي، هذا هو حرام. كبر مقتا عند الله، الآية أن تقولوا ليس أن لا تفعلوا ما تقولون. ابن لطيف الآية، كبر مقتا عند الله أن تقولوا وليس أن لا تفعلوا ما تقولون، لا تفوا ما توعدون. لم تعد؟ كأنما هيك شيء مثلا، ربما هذا احتمال بدوي ابتدائي في تفسير الآية، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، وليس كبر مقتا عند الله أن لا تفعلوا ما تقولون. فهذا الاحتمال الأول، أن يقال أن موضوع الحرمة حيثية الحرمة هي نفس إنشاء الوعد الذي إنشاء الوعد غير الجدي من دون أن يظهر المتكلم أنه ليس بجاد. هذا احتمال أنه هو موضوع الحرمة إنشاء الوعد. خب هذه حرمة إنشائية، لو حرمة كلام إنشائي أو حرمة كلام إخبار، لأن الكذب هو من أنواع الخبر، فله رب بما نحن فيه أم لا؟ هذا وجه. مثل شلون في الربا، نفس إنشاء الربا حرام، هو الحرمة الكبيرة، والالتزام به بعد ذلك حرمة أخرى أو مستمرة. نفس يقول أقرضتك هذا القرض بشرط أن تعطي كل شهر كذا زيادة، نفسها كلمة بشرط تنشئها، وذاك يقول قبلت الشرط، نفس هذا الإنشاء والقبول لشرط الربا أو البيع الربا أو قرض الربا، نفس هذا كبيرة مثل الزنا، عظيمة، حرمة عظيمة فيه. في باب الربا نفس الإنشاء حرام، إنشاء. فهل يا ترى في باب خلف الوعد هكذا؟ يعني الوعد الذي يريد الإنسان لا يفي به عندما ينشئه يوهم الآخر أنه سيتعهد به، هذا الإنشاء حرام، هذا احتمال أول. احتمال الثاني فيصير إذن حرمة إنشاء، حرمة لكلام إنشائي وليس حرمة لكلام خبري. الاحتمال الثاني، الاحتمال الثاني أن يقال أن الحرمة غير متعلقة بالكلام الإنشائي، متعلقة بمفاد خبري ملازم لكلام المتكلم الإنشائي. يعني عندما يقول سأتيك غدا إن شاء الله، سأعطيك غدا مثلا إن شاء الله، سأفعل لك كذا إن شاء الله في مستقبلا أو بعد ساعة أو كذا، هذا عندما يقول ينشئ الوعد والعهد، ينشئ الوعد مفاد خبر مر بنا، كل كلام إنشائي له مدلول خبري وكل مدلول خبري له مدلول إنشائي. هاي غالب المحققين من علماء الأدب والبلاغة والأصولين استخدموا غالب كثير كثرة كاثرة. زين ما هو المفاد الخبري في وعدتك على غد أو ساعدك غدا؟ المفاد الخبري هو أنه يخبر عن إرادة جدية للتعهد، يخبر عن الكشف عن إرادة جدية للتعهد، ليس إنشاء، هذا خبر. بغض النظر عن بحث الوعد هنا خلف الوعد، شوف هذا التحليل مهم في الأبواب الفقهية. الإنشاء علماء البلاغة قسموه إلى تسعة، إنشاء أمر، إنشاء مدح، إنشاء يعني المدح منه إنشائي ومنه شنو خبري. المدح مو كله إنشاء ولا كله خبر، تعني تخبر عن كمالات شخص أو معاي الذنب بعد كذلك أو معاي شخص، تارة تنشئ المدح الإنشائي، يعني شنو شون مدح، شون مدح إنشاء، أي في مدح إنشائي تنشئ المدح، لا بأس أذكر الأخوان بما ذكر في علم البلاغة. في علم البلاغة في بحث المعاني، لأن الإنشاء والإخبار من بحوث علم المعاني وليس من علم البيان. في الإنشاء والإخبار في علم المعاني قالوا نكتة جدا نفيسة، وهذه ذكرها علماء الأصول حتى علماء المنطق غيرهم، فلسفات الألسنية وغيرها. فلان عندما يتكلم المتكلم في الكلام الإنشائي، إنشائي يعني ماذا؟ يعني إيجاد اعتباري فرضي خيالي ما شئت فعبر، وهذا إنشاء، إنشاء الاعتباري مو الإنشاء التكويني. إنشاء الاعتباري هذا، إنشاء التكويني هذا خالق الخلق يخلق الخلق. أما الإنشاء الاعتباري يعني ماذا القانوني؟ يعني إيجاد في عالم فرضي خيال كذا تقدير. يقولون كل إنشاء ويقسموه إلى تسعة أقسام، سي تسعة لو أكثر بعد، المعروف المشهور تسعة، أمر ونهي ومدح وذم واستفهام واستهزاء وكذا وفلان، تمني ودعاء. قالوا أن في هذه الأقسام من الإنشاء في علم البلاغة حتى علم الوصول، قالوا في هذه الموارد التسعة من الإنشاء، الإنشاء فرضي، المنشأ فرضي، افتراضي، اعتباري، تخيلي، ما شئت فعبر، لكن هذا الإنشاء انطلق من داعي نفساني تكويني لدى المتكلم. ده الداعي مو فرضي وليس خيال، داعي تكويني. مثلا الإنشاء الاستهزائي انطلق من استهزاء نفساني ترك تكويني وليس إنشائي. المدح الإنشائي نشأ من صور ذهنية تكوينية لدى المتكلم عن الممدوح. فدائما عندنا دعاء الإنشائي ناشئ عن دعاء تكويني في قلب روح الداعي، وذاك هو الذي ينظر إلى الله، ما ينظر إلى الدعاء الإنشائي. يعني وجدك، افتقارك إلى الله، توجهك القلبي إلى الله، طلبك القلبي إلى الله، ذاك هو حقيقة الدعاء. لك دعاء تكويني، هذا الدعاء الذي تنشئ دعاء إنشائي، وهذا هم مهم، مو اللي ليس مهم، لكن ذاك هو المهم. طبعا هذا كلام المرحوم الأخوند ذكر في موارد عديدة، طلب عندنا تكويني وفي طلب إنشائي، دعاء تكويني عندنا ودعاء إنشائي، استهزاء تكويني عندنا واستهزاء إنشائي، مدح تكويني عندنا ومدح إنشائي، التمني هم نفس الشيء، تمني تكويني. فهذه الأقسام التسعة بالدقة اللي قالوا أنها إنشائية يعني يوجدها الكلام قبلها، هي كصفات نفسانية أو أفعال نفسانية يقوم بها المتكلم، فعل تكويني أيضا مو فعل إنشائي اعتباري. هذه نقطة مهمة جدا ترتب عليها أبحاث كثيرة في المعاملات، في الإيقاعات، في أبواب أحكام الإيمان، في العبادات. إنشاء النية الذي يذكره الفقهاء في العبادات المقصود من إنشاء تكويني في القلب، مو إنشاء اللفظي. أصلي صلاة الظهر، هذا إنشاء النية اعتباري، تلفظت أو لم تتلفظ، الذي دخيل في صحة الصلاة النية التكوينية، إنشاء التكوين النية مو الإنشاء الاعتباري النية. أي ذاك هو الدخيل، هذا ذكرته أو لم تذكره. أحج بيت الله الحرام، حجة تمتع، حجة الإسلام، قربة الله تعالى نيابة عن فلان بمبلغ دسم جدا، خبث آخر أنشأته لو أنشأته، المهم النية، نية نيابة، نية أصالة، نية فلان، النية الإنشاء التكويني للنية في القلب، هذا هو المدار في العبادة، مو الإنشاء اللفظي. نعم في الحج يستحب إنشاء النية في كل فعل، في الطواف، في السعي، في الوقوف بعرفات، هذه أي خاصة حتى في إنشاء النية، إنشاء الإحرام، إنشاء النية مستحب، لكن هذه ليست هي الدخيلة في الصحة، الدخيل في الصحة هو النية التكوينية، إنشاء التكويني في القلب، قصد داعي ما شاء الله. فالنكتة هنا جيد مهم يلتفت لها الإنسان، أن في موارد الإنشاء الاعتباري الفرضي القانوني التخيلي ما شئت فعبر، في هالموارد قبلها هناك فعل نفساني، حالة نفسانية تكوينية موجودة يوجدها الإنسان، إما يوجدها كحالة أو يوجدها كفعل في قلبه. فهناك طابع تكويني خلف وراء قبل الإنشاء الاعتباري الفرضي. جيد. فيقولون في باب الوعد، هذا بحث مهم في أصلا كل باب المعاملات، العقود تابعة القصود، مرهون بهذا البحث، أحد الأبحاث، لأن قاعدة العقود تابعة القصود تتوقف على جهات عديدة، ومن أخطر القواعد في علم المعاملات. أحد الجهات المهمة في قاعدة العقود، يعني شوفوا لاحظوا كل ما يعني ندخل في بحث جديد نقول هاي جهة ثانية في العقود تابعة، جهة ثالثة رابعة عشرة، لو الأخوة يجمعوها يصير مبحث متكامل في قاعدة اللي من أصعب القواعد في علم المعاملات، باب المعاملات العقود تابعة القصود. هذه أحد الزوايا، أن يلتفت أن في باب إنشاء العقود أو الإيقاعات أو غيره أو المجرة أو القضاء مثلا لا بأس نكتة يذكرها وذكرها السيد الخوي رحمه الله عليه وكثير من العلماء. مثلا أنا أعلم علم اليقين أن المقلل المرجع الذي أرجع إليه علميا يرى مثلا الحلية مثلا في حلق اللحية أو في شيء، أعلم علم يقين، هل يجوز أن أستند إلى علمي بأن رأي العلم التكويني تكويني خب أن حلق اللحية محرم مكروه شديد كذا، هل يجوز؟ لا، ما لم ينشئ الفتوى لا يسوغ غربكم إلى شوف لما، لأن الفتوى ليست صفة نفسانية تكوينية، الفتوى ليست رأي علمي تكويني ذهني نفساني قلبي، لا، قناعة علمية، لا، الفتوى إنشاء التزام مسؤولية يقوم بها الفقيه المرجع. لذلك الأعلام يقولون إن كثير منهم يقولون آراءنا العلمية الموجودة في كتبنا لا تستندون إليه، هذا بحث علمي، فتوى مسؤولية أجي أتقدم يحط على وزرة الوزر على رقبته وكذا كذا كاهنة. كذلك في القضاء، هاي في الفتوى، لاحظوا الفتوى إذا جاء من شيء عكس العبادات. كذلك لاحظوا في القضاء، علم بأن القاضي رأي هكذا أن الحق لفلان، ما لم ينشئ بلسانه هذا ليس قضاء، ليس فيصلة نزاع. شوف لاحظ، إذن الأبواب تختلف عن بعضها البعض، إنما هو موضوع الحكم في الأبواب تختلف، يجب الالتفات إلى التحليل التفكيك بين هالجهات. جيد، فنأتي إلى خلف الوعد، يعني هاي مباحث أكثر دسومة وخطورة من أصل مبحث الكذب ومبحث خلف الوعد، لكنها على كل مؤثرة في المقام. فهنا القول الثاني أو الاحتمال الثاني لحرمة خلف الوعد، أن في الوعد الإنشائي هناك حكاية خبرية عن حالة تكوينية نفسانية قلبية، إن هو إرادة جدية بالوفاء، هذا خبر هو، ليس هذا ليس حكاية عن صفة نفسانية، فعل نفساني هو يحكي يدعي حكايتها، إذا لم يكن لديه إرادة جدية يصير كذب، هنا يدخل خلف الوعد وين؟ في الكذب. ليس دققوا، ليس خلف الوعد، العزم على خلف الوعد والإخبار بالوعد يكون نفسه إخبار كاذب بالالتزام عن الإرادة الجدية، وهو كاذب ليس عنده إرادة جدية في الوفاء، هذا تلقائيا لم يختلف فيه الأعلام أن هذا كذب وحرام، حرمة باب الكذب. كبر مقتا أن تقولوا ما لا تفعلون، شوف أي تفسير ثاني الآية، كبر مقتا أن تقولوا ما لا تفعلون، إن أن تقولوا ما لا عزم لكم على فعله، من كذب يصير إغراء من جهتين وإيهام من جهتين، من جهة أنت تتعهد وما بتفي، ومن جهة قاعد تخبر أنك عندك إرادة جدية حينما تنشئ الوعد على أن تفعل له هذا الفعل، والحال نون أنك لن تفعل، هي تفسير ثاني الآية، كبر غير التفسير الأول، كبر مقتا عند الله أن تقولوا كذبا ما لا عزم لكم على فعله، أنت قاعد تخبر أنك عندك عزم والحال أنت تغري بالجهل. هذا هو الاحتمال الثاني. قول الثاني انه واضح انه اذا بهل حرام، لكن هذا متى يصير حرام؟ الكلام اذا كان ليس لديه عزم، اما اذا كان لديه عزم بعد ما انشا الوعد وكان عازما على الوفاء، بعد ذلك قال خلني اخلف الوعد. هاي شنو الدليل على حرمته؟ هذا القول الثاني ما يفي لتحريم كل صور خلف الوعد بخلاف القول الاول. طبعا القول الاول يمكن يسجل عليه انه حين الانشاء اذا كان لا يريد، هم خاص بهذه الحاله. اما اذا كان حين الانشاء عازم على الوفاء والجديه في الالتزام، بعد ذلك حصل له تغير راي. لعل القول الاول والثاني ما يفون بالحرمه، هذا قولين اثنين. قول ثالث، الصورة الشق الثاني، يعني شق لأن شقين من الخلف الوعد، يعني الذي يريد أن يخلف الوعد هناك صور وشقوق. تارة حين إنشاء الوعد أصلا ليس عند عزم، هني القول هنا القول الأول أو القول الثاني يدلان على الحرمة، بس القول الثاني واضح التسالم على حرمة أنه كذب. أما القول الأول في كلام، أما بالنسبة للقول الثالث، القول الثالث حرمة خلف الوعد، تصويرها كيف؟ حرمة خلف الوعد، ندقق في التعبير، ليست حرمة الوعد. القولين الأولين بالدقة حرمة الوعد والإعاد وإنشاء الوعد وكذا والإخبار الوعد، قولين الأولين. أما القول الثالث بالدقة ليس حرمة الوعد، حرمة خلف الوعد. خلف الوعد يعني وجوب الوفاء بالوعد بالعهد، كما في الآية الكريمة ووفوا بالعهد، ووفوا بالعهد العبارة بالرواية، ووفوا بالعهد مثل أوفوا بالعقود. فرق العقود عن العهد أن العقد عهدين مرتبطين يسمى عقد، العهد من طرف واحد. السيد اليزدي رحمة الله عليه وجماعة ذهبوا إلى القول الثالث أن وجوب الوجوب حرمة خلف العهد من جهة يعني مثل غدر، خيانة، عدم وفاء، نكس للعهد. يعني الحرمة ليست للوعد نفسه، للإنشاء نفسه أو الإخبار نفسه، الحرمة وين؟ عدم الوفاء العملان، عدم الوفاء العملي لاحقا. بماذا استدل السيد يزدي على هذا القول؟ استدل المؤمنون عند شروطهم، هذا الحديث النبوي المبارك مروي عند الفريقين مسلم، وتنشأ منا قاعدة خطيرة في علم العقود والإيقاعات، قاعدة الشروط. قاعدة الشروط، المؤمنون أو المسلمون عند كلا النقلين موجود، عند شروطهم. أصعب مبحث في علم المعاملات، آخر خيارات الشيخ الأنصاري عندها العبارة، وأما القول في الشروط هناك الشيخ الأنصاري يذكر العقد الموجودة في الشروط ويقول ما حلت ما حلت ما حلت، الأعلام عجزوا عجزوا عجزوا. كل عالم يجيب من الفحول يقول عندي حل كذا وعجزان. بحوث معقدة صعبة جدا وتأثر على كل العقود وعلى كل الإيقاعات، يعني تمتحن أعلمية الفقيه هنا، بحوث معقدة جدا. أصعب مقطع في المكاسب في المعاملات على الإطلاق يا يعني. أما القول في الشروط، أنت لو تجمع حواشي الكبار الأسود من الأولين والآخرين كلماتهم في هذا، أما القول في الشروط كل يقولون نجي أتينا بحل، ولكن أنا أعترف أنه هذا الحل ناقص ما يغطي كل الموارد، مع أن عندهم كبرياء علمي يقولون إحنا هني عاجزين. إذا كان هذا من المواضع التي إذا تباحث فيها الأخوة متن المكاسب والحواشي كلها إيه؟ وطلعوا رأس خيط فيها. رحمة الله عليه بعض أعلام الكبار قال أصلا المتصدين بعض النظريات الموجودة في الحواشي إذا التفتوا لها هي فقهاء قوية. يعني أصل الالتفات صعب، بحث جدا معقد صراحة، معقد. هذا القول في الشروط. من المباحث الخطرة في القول في الشروط قاعدة الشروط، من المباحث المعقدة فيها ما هو؟ هل الشرط الابتدائي لازم وضعا أم لا، تكليفا ووضعا أو تكليفا أو وضعا أو لا أو لا كلاهما؟ المؤمنون عند شروطهم، أي وعد يعده المؤمن على نفسه ولو ابتداء يؤخذ بجريرة يوم القيامة. أي وعد، إن العهد كان مسؤولا، ما فوق أوفوا بالعهد، أوفوا بالعهد، إن العهد كان مسؤولا، يعني تسأل عنها أي وعد. هناك سبعة من أساطين الأعلام، اليزدي، النراقي، المجلسي، الأردبيلي وغيرهم، سبعة فحول من الكبار قالوا بلزوم الوفاء بالعهد، بالوعد عفوا. لا هزل الكلام إذا جدا الكلام هزل بحث آخر، لزوم الوفاء بالوعد. شلون لزوم الوفاء بالبيع، لزوم الوفاء بالإجارة، لزوم كذا كذا، لزوم الوفاء بالشروط في ضمن العقود تكليفا يلزم. أحد البحوث المبحوثة في قاعدة الشروط، هل الشرط في ضمن العقد يلزم العمل به تكليفا فقط أو تكليفا ووضعا؟ شنو معنى وضعا؟ بحث طويل عريض. قاعدة الشروط قاعدة جحفلية هيمنية ما شئت فعبر، مهمة مترامية أطراف، بحر طمطام. نعم، فالمؤمنون عند شروطهم، عند يعني عند يعني كده محبوس، يعني ملزم تكليفا وضعا كذا هذا مجرد. فالسيد اليزدي انطلق من هذا الباب، انطلق إلى ماذا؟ أن الشرط الابتدائي، الشرط الابتدائي يعني ماذا؟ الذي ليس ضمن عقد، شرط على نفسه، التزم على نفسه، الوعد هو التزام على النفس. مثل تقول شلون في النذر، النذر عقد لو إيقاع، النذر عقد عقد لو إيقاع، إيقاع إيقاع يعني ماذا؟ أنت تلتزم ابتداء من دون عقد مع الله، العهد القسم اليمين والنذر إيقاع، الشرط الابتدائي إيقاع وليس عقد. هذه أحد البحوث المعقدة في الشروط، أن الشرط، الشرط إيقاع، النذر شرط إيقاع التزام. شوف شلون البحوث دي بحوث في الماهية الجنسية العامة لكل العقود والإيقاعات، هي الفقهاء الصناعة عند الإعلام، حيث نلتفت إليها في تحليل المباحث. فإذا السيد اليزي ذهب للقول الثالث، لما عنده وفاء، كيف الوفاء بالبيع واجب لازم وضعا تكليفا بالإجارة بالعقود الأخرى اللازمة، كذلك الحال في الشرط الابتدائي إيقاع. إذن الشرط الابتدائي مع الله لازم، مع غير الله قد في اختلاف بين العالم، لكن مع الله شلون؟ لازم. عهد، يمين، قسم، هذا شرط ابتدائي لكن لازم. لكن الشرط الابتدائي مع غير الله الكلام، سمع البصر شلون، مع الأوصياء شلون، بعد آخر نذرت للعباس مثلا، تعطي تعهدي للعباس، لو نذرت للعباس أبو الفضل عباس سلام الله عليه، يعني ثواب النذر له، هذا معنيين لي ترى. كثير من العوام مقصودهم مو الثواب فقط، يعني تعهدت مع أبو الفضل عباس. هذا بحث على السيد اليزي. نعم السيد اليزي عند الشرط الابتدائي واجب الوفاء، مع الإنسان عادي واجب الوفاء، فكيف مع أبو الفضل عباس؟ أنا اشترط ما لي ربط بالباب، لا تقول لي هذا مو واجب، هذا ما لي ربط بالنذر مع الله، ما لي ربط باليمين، ما لي ربط بالعهد مع الله، هذا عهد مع أبو الفضل عباس، عهد مع أحد المعصومين، هذا العهد عند السيد اليزي واجب، مو من باب النذر واليمين والقسم، من باب أن الشرط الابتدائي مع أي إنسان فكيف بعد بالمعصوم، واجب الوفاء. لا ندرك هذا مو لازم مو واجب، يعني مستحب، هو مستحب وعد بل أحوط أن يأتي به. فليس فقط العهد مع الله عند اليزدي، العهد مع الله أغلظ وأغلظ وجوبا وشدة، نراقيها ما كذا يذهب إلى ذلك، المجلسيين يذهبون إلى ذلك. إذا وعدت أحد المعصومين أو أحد أطراف الدائرة الصفائية الثانية أو بشر عادي بعد وعدت تعهدت به، العهد ليس فقط مع الله واجب، حتى مع غير الله، لا سيما المعصومين أو المصطفين، دائرة أولى ثانية الصفائية مجلسية، سبعة من كبار العلماء، مقدس الأردبيلي إذا ما أشتبه على الميزان قمي، أحد الأساتذة رحمة الله عليه توفي، كتب رسالة في هذا، أي كلش ممتازة. فبالتالي هؤلاء السبعة من الأعلام يرون وجوب الوفاء بالعهد مع عهد ابتدائي شرطي، مو ولو هو ليس نذر مع الله، ولو هو لازم تكليفا ووضعا. يلا شو تقول؟ أي كيف البيع، كيف في شروط البيع، سيد مديون الطرف الآخر، هكذا التزم. استدل سيد اليزي طبعا بماذا؟ المؤمنون عند شروطهم. هذا بحث معقد، شنو معنى المؤمنون عند شروطهم؟ شروطهم متشارطهم، في فرق بين التشارط من الطرفين، العقد تشارط، الإيقاع شرط التزام. بحث معقد ومهم، سنريد ندخل فيه إجمالا، بحث خلف الوعد لثلاث حيثيات. إذن إن شاء الله نواصل كيف تصوير المبحث، وصلى الله على محمد وعلى آله.